بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. ولماذا لا يخبر بالزمان عن الذات؟ لأن من شأن الذات أن تستمر في الأزمنة، فأخبار الإخبار عنها بزمن معين هذا فيه قصور، فلا يصلح أن تقول زيد اليوم، طيب غدا إيشو أحمد. الذات مستمرة في الأزمنة فلا يخبر عنها بظرف الزمان. طيب، وقوله بالزمان المراد اسم الزمان وليس المراد فقط الظرف، بل اسم الزمان. إلا أنه إن حصلت فائدة فالعبرة بحصول الفائدة وإن كان ظرف زمان. ومتى تحصل الفائدة؟ قالوا إذا كان المبتدأ عاما يتعدد فيجوز الإخبار عنه بظرف الزمان. تقول نحن في شهر ربيع، نحن في زمان طيب، هذا لأن نحن هذا يتعدد ينطلق على مجموعة من الناس فلا بأس، وإلا فإنه لا يخبر بالزمان. قال: ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. هذا عند الأكثر، وإلا بعضهم يقول ما في تأويل الليلة الهلال، ما في تأويل عند بعضهم كابن مالك والرضي يقول ما في تأويل. لماذا هنا يتأول؟ لأن سيأتي في الشرح أحسن. قال: ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني، والمبتدأ إلى جوهر وهو ما يقوم بنفسه، كزيد وعمر وعرض وهو ما يقوم به غيره، كالقيام والقعود. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض، يصح الإخبار بظرف المكان عن الجوهر والعرض، لكن ظرف الزمان لا يصح الإخبار به إلا عن العرض، أما الجوهر فلا. وإن كان قال: تقول زيد أمامك والخير أمامك، زيد هنا جوهر والخير عرض. وإن كان زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر، تقول الصوم اليوم، هذا الآن الصوم مبتدأ، عرض أم جوهر؟ عرض. ولا يجوز زيد اليوم، لأن زيد هنا جوهر ذات، فلا يخبر عنها بالزمان، لأن الذوات من شأنها أن تستمر في الأزمنة، فأخبار عن الإخبار عنها بزمن واحد محدد فيه قصور. فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك فوجب تأويله، أي إخراجه عن الظاهر. إذا وجد في كلام العرب ظرف زمان أخبر به عن ذات فنحتاج إلى تأويل، كقولهم الليلة الهلال، فهذا على حذف مضاف والتقدير الليلة طلوع الهلال. إيش الشاهد؟ الآن الذات أو الجوهر ما هو في قوله الليلة الهلال؟ الهلال خبر مبتدأ مؤخر، والخبر ما هو؟ الليلة، ظاهره أن الليلة هي الخبر. طيب هنا أخبر بظرف الزمان عن الجوهر، هذا ممنوع، فكيف نعمل؟ قالوا نقدر عرض مضاف إلى الذات، فنقول إيش؟ الليلة طلوع الهلال، فيكون طلوع هو المبتدأ ومضاف إليه، والهلال مضاف إليه، والليلة هو الخبر، فكان الخبر عن إيش؟ عن عرض وليس عن ذات. طيب ابن مالك والرضي يعترضان على هذا ويقولان لا، بل الليلة الهلال جائز، الليلة الهلال جائز، ويكون الليلة خبر والهلال مبتدأ، قالوا لأنه ذكروا بعض التعاليل. طيب، ومن هذا قول امرئ القيس فيما شهر عنه أنه قتل أبوه، فجاءوا إليه وكان لعابا، جاءوا إليه ويشرب الخمر، فقالوا له قتل أبوك، فماذا أجابهم؟ قال اليوم خمر وغدا أمر، اليوم خمر وغدا أمر. إيش الشاهد فيه؟ اليوم خمر، أخبر بظرف الزمان عن الجوهر، أخبر بظرف الزمان عن الجوهر. قالوا فهذا يعني فيه تأويل، يحتاج إلى تأويل مثل ما أول هذا العبارة، فيكون التقدير اليوم، قال اليوم خمر وغدا أمر، يريد اليوم شرب خمر وغدا أمر، اليوم شرب خمر، فيكون اليوم خبر عن الشرب الذي هو المعنى والذي هو العرض، هذا واضح؟ إلا إذا حصلت فائدة، إذا حصلت الفائدة فلا بأس. قال مرفوع الوصف يغني عن الخبر، قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف، والمراد بالوصف هنا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل والمنسوب. طيب، وقوله يغني عن الخبر ذكر السجاعي فائدة، وهي أنه قال بمعنى أنه يكفي كفايته، يكفي كفاية الخبر بأن يكون مع الوصف كلاما كما كان الخبر مع المبتدا كلاما، هذا هو المقصود بقوله يغني، لا بمعنى أن لهذا الوصف خبرا محذوفا وهذا مغن عنه، وسد مسده خلافا لبعضهم. يعني ايش معنى الكلام؟ المرفوع يحتاج او الوصف يحتاج الى مرفوع يسد مسد الخبر، الوصف يحتاج الى مرفوع يسد مسد الخبر. هل معناه ان الوصف حذف خبره فجاء بالمرفوع ليسد مسد الخبر المحذوف؟ ليس هذا المراد، وانما معنى يغني عن الخبر، يعني معناه كما ان الخبر صار مع المبتدا كلاما تاما مفيدا، فالمرفوع مع الوصف كذلك صار تاما كلاما تاما مفيدا. هذا هو المقصود، هذا على المشهور. قال: ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام، يعني معناه إذا جاء اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو فعل تفضيل أو منسوب، إذا جاء بعده مرفوع لا يصلح أن يقال فيه فاعل سد مسد الخبر إلا إذا كان هذا الوصف معتمد، معتمد على ماذا؟ كما ذكر. قال: على استفهام أو نفي، نحو: أقاطن قوم سلمى صراحة الله، وما مضروب العمران، عندكم العمران العمران، عندي العمران، الصواب العمران. قال: إذا كان المبتدا وصفا، وعرفنا ما معنى الوصف، إما اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة أفعل تفضيل منسوب، ما معنى منسوب؟ يعني الدمشقي اليمني وهكذا. قال: إذا كان المبتدا وصفا معتمدا على نفي أو استفهام. قوله معتمدا هذا قول جمهور البصريين. طيب، أما الكوفيون والأخفش فلا يشترطون الاعتماد، يقولون يعمل ويكون فاعله سد مسد الخبر بدون اعتماد. وجاء ابن مالك فتوسط فقال يستحسن ولا يجب، وهذا سيكرر في باب اسم الفاعل. ابن مالك قال يستحسن الاعتماد، وجمهور البصريين قالوا يجب، والكوفيون قالوا لا يشترط. قال: على نفي أو استفهام، والمراد بالنفي أو استفهام كل أدوات النفي والاستفهام، عند الأكثر أنهم يقولون أي أداة نفي وأي أداة استفهام إذا تقدمت على الوصف وكان بعده مرفوع له فيسد مسد الخبر. وجاء ابن مالك فقال لا، النفي ما والاستفهام الهمزة فقط. إذن عند ابن مالك الوصف إذا كان معتمد على استفهام بالهمزة أو نفي بكلمة ما فقط هو الذي إيش يرفع فاعل يسد مسد الخبر، وأما غيره فيقول كل أدوات الاستفهام تدخل وكل أدوات النفي تدخل، وهذا موجود عندكم في الحاشية. طيب، قال: استغنى بمرفوعه عن الخبر، تقول: أقائم الزيدان وما قائم الزيدان، فالزيدان فاعل بالوصف ولا يجوز أن يكون إيش الزيدان مبتدا وقائم خبر مقدم، هنا لا يجوز. طيب، لماذا لا يجوز؟ قال: لئلا يلزم الإخبار بالمفرد عن المثنى، لئلا يلزم الإخبار بالمفرد عن المثنى. طيب، كيف الإخبار بالمفرد عن المثنى؟ سيكون أقائم خبر مفرد والزيدان مثنى، وهذا كما سيمر بنا أنه لابد من المطابقة بين المبتدا والخبر. طيب، أو الخبر لازم يطابق المبتدا، فلا يخبر بالمفرد عن المثنى، إن كان المبتدا مثنى فالخبر لابد أن يكون مثنى. قال: فاعل بالوصف والكلام مستغن عن الخبر، وليس المراد أنه إيش أنه حل محل الخبر المحذوف، لا، لأن الوصف هنا في تأويل الفعل. ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان وما يقوم الزيدان، وما هو الاعتماد هنا؟ المثال الأول أقائم الهمزة، والثاني ما النافية. قال: والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه، أيضا لا يخبر عنه. قال: وإنما مثلت بقاط ومضروب ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا لفاعل أو النائب عن الفاعل، ولا فرق أيضا بين أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو فعل تفضيل أو منسوب، كل هذه الخمسة تدخل في هذا الباب، تدخل في قوله وصف. ومن شواهد النفي قوله: خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطعوا، يعني هذا يعاتب أصحابه ويقول: أنتم ما وفيتم لي بالعهد وبصحبتي إذا ما وقفتم معي على مقاطعة من أريد أن أقاطعه، وعلى أيضا تقفان معي على كل من أخالفه، إذن أنتم ما وفيتم بالعهد. خليلي هذا منادى، خليلي منادى، والشاهد فيه إيش؟ واف، أصلها وافي اسم فاعل. طيب، وما نافية، وأين الفاعل الذي سد مسد الخبر؟ أنتما، ووافن هذا حذف منه الياء لالتقاء الساكنين. والشاهد فيه إيش؟ أنه وصف رفع فاعلا سد مسد الخبر، وافن مبتدا وأنتما فاعل سد مسد الخبر، واعتمد على إيش؟ على النفي، اعتمد على ما النافية. قال: ومن شواهد الاستفهام قوله: أقاطن قوم سلمى أم نوضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. وهذا الشاهد فيه قاطن قوم سلمى، فقاطن اسم فاعل، وقوم وهو مبتدا، وقوم فاعل سد مسد الخبر، واسم الفاعل هنا رفع اسما ناب عن الخبر أو سد مسد الخبر لأنه اعتمد على ماذا؟ على الهمزة، همزة الاستفهام. هذا واضح، هذا سهل. قال: وقد يتعدد الخبر نحو: وهو الغفور الودود. قال: يجوز أن يخبر عن المبتدا بخبر واحد وهو الأصل نحو زيد قائم أو بأكثر. قالوا: لأن الخبر إيش؟ حكم، والحكم يجوز تعدده كما في الصفات، كقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فقوله الغفور والودود وذو العرش والمجيد وفعال، كل هذه أخبار. وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده، وهذا قول ابن عصفور وكثير من المغاربة، قالوا لا يجوز تعدد الخبر. وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت، فيقول إيش؟ وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش وهو المجيد. وقد ردوا عليه هذا وقالوا: هذا تكلف لا داعي له، هذا تكلف لا داعي له، والأصل عدم التقدير، والأصل عدم التقدير، والحكم يجوز أن يتعدد، والخبر كالحكم. قال: أي هو الودود وهو ذو العرش، وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب. قالوا: هذا أشار به إشارة بنقل الإجماع في الرد على ابن الناظم الذي هو ابن مالك، ابن الناظم أي ابن مالك أو ابن ما يعني ابن مالك، رد عليه لأنه وصرح في أوضح المسالك ابن هشام أنه رد على ابن مالك لأنه خالف في هذه المسألة. وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب، وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب، وفي نحو هذا حلو حامض. هذا ليس من الخبر المتعدد، هذا ليس من الخبر المتعدد. لماذا؟ قال: لأن هذا كله لا تعدد فيه في الحقيقة. أما الأول، ما هو الأول؟ زيد شاعر وكاتب، فلأن الأول خبر والثاني معطوف عليه، أي إذن فهو تابع للخبر وليس خبر، لأنه معطوف بحرف عطف، فكيف يصلح أن يكون خبر؟ وأما الثاني ما هو؟ الزيدان شاعر وكاتب، فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد. إذن الزيدان أحدهما شاعر والثاني كاتب، فهل يصلح أن يكون خبر عن الزيدين جملة؟ لا، لا يصلح أن يكون خبر عن الزيدين جملة، لأن المعنى أن أحدهما شاعر والآخر كاتب، فلا يصلح أن يقال من تعدد الخبر. قال: وأما الثالث، وما هو الثالث؟ حلو حامض، فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، يعني لا ليس بحلو ولا حامض وإنما وسط، إذ المعنى هذا مز، وقد نبه السجاعي أنه بضم الميم، ما هو مز وإنما مز. طيب، والمز هو الذي يكون وسط بين الحلاوة والحموضة، فهذا لا يصلح أن يقال فيه إيش؟ يعني خبر أول وخبر ثاني، لأنه عبارة عن شيء واحد وكأنه كلمة وكأنه مفرد وكأنه مفرد. طيب، هنا فائدة، وهي أن أبا علي الفارسي يرى أن الخبر لا يتعدد إلا إذا كان مفردا، يعني الآن خلاف أبي علي الفارسي ليس بالإطلاق أن الخبر لا يتعدد كما فعل من ابن عصفور ومن معه، وإنما أبو علي الفارسي يقول إذا كان الخبر مفرد لا بأس أن يتعدد، فإن كان جملة فلا يتعدد، فإن كان جملة فلا يتعدد. فإيش يعمل أبو علي الفارسي في الآيات والأحاديث التي فيها الخبر متعدد وهو جملة؟ يعربها صفة، مثل قول الله عز وجل: فإذا هي حية تسعى. إيش عرف تسعى عند أبي علي الفارسي؟ صفة. طيب، وقد ردوا عليه أن الآية هذه يصلح فيها الأمران، يصلح أن يقال خبر ثاني ويصلح أن يقال صفة، ومادام أنه يصلح الأمران فنقول يجوز تعدد الخبر ولو كان جملة، ولو كان الخبر الثاني جملة فإنه يجوز. طيب، نزيد ولا يكفينا هذا؟ يكفي هذا.